وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا يقال الحجة أعني السلوك إلى إثبات المادة بمغايرة القوة والفعل منقوضة بالنفس الإنسانية، فإنها بسيطة مجردة من المادة ولها آثار بالقوة كسنوح الإرادات والتصورات وغير ذلك، فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية. نحن ذكرنا سابقا في البرهان الذي ذكرناه على إثبات أن ماهية الجسم ماهية مركبة من جوهرين، الجوهر المادي أو المعبر عنه بالمادة والهيولة، والثاني الجوهر المتصل المعبر عنه بالاتصال الجوهري أي الصورة الجسمية. البرهان الذي أقمناه على هذا المطلب كان من مقدمات هذا البرهان هذه المقدمة، أن حيثية القوة والفقدان والاستعداد تباين حيثية الفعل والوجدان والوجود. إذن ما دام هناك حيثيتان متباينتان لا يمكن اجتماعهما في الجسم، ونقول أن الجسم جوهر بسيط ولكن ذات حيثيتين متنافيتين. بناء على هذه المقدمة في البرهان أثبتنا أن الجسم حقيقة مركبة من جوهر مادي وهو الحامل للاستعداد وللقبول وللكمالات الأولية والثانوية، وأيضا في الجسم جوهر وهو الاتصال الجوهري الذي يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة. وبنقول هذه المقدمة التي ذكرتموها في البرهان منقوضة بالنفس الإنسانية، فإن النفس بلا شك حسب رأي المحققين من الحكماء ولا سيما حسب رأي صدر المتألهين وجود مجرد، والمجردات كلها بصائر، والنفس باعتبار أنها مجردة عليكم السلام بسيطة، ولكن نجد في النفس حيثيتين، حيثية القوة والاستعداد وحيثية الفعلية والوجدان. إذا كان وجود الحيثيتين حيثية القوة والفعلية دليل على أنه الموجود في هاتان الحيثيتان مركب من جوهرين، لماذا في النفس لا نقول بذلك؟ النفس مجردة بسيطة وذات حيثيتين متنافيتين، حيثية القوة والاستعداد وحيثية الفعلية والوجدان. مع ذلك الحكماء التزموا أن النفس مجردة وبسيطة، وما قالوا بأنها مركبة من جوهرين، جوهر بعنوان المادة والهيولة وجوهر بعنوان الصورة الجسمية مثلا أو الصورة الجوهرية. هذا حاصل النقد. يبقى شيء في هذا النقد، وهو كيف النفس مالكة لحيثيتين أو ذات حيثيتين، حيثية القوة والاستعداد وحيثية الفعلية. هذا واضح مع التأمل في شؤون النفس. النفس لها قابلية أن تتصور تصورات وأشياء بما لا نهاية فيها. نعم، هذه الساعة قبل تتصور النفس وجود زيد، هذه الساعة فعلية تتصور النفس وجود عامر، الساعة الآتية وجود بكر، وهكذا. النفس الآن تملك بالفعل عشرات تصورات وتصديقات، وفيها قابلية أنها تملك تصورات وتصديقات في الأوقات الآتية أو في النفس ذات حيثية الفعلية وهي الآن مع تصوراتها وتصديقاتها. ذات حيثية القوى بالنسبة إلى التصورات وتصديقاتها بالمستقبل. جانب آخر. الجانب الآخر هو شنو في إرادات النفس. الآن أنت جالس في هذا المجلس، ها لا تريد الأكل ولا تريد الشرب. الآن النفس موجودة بفعلية، هذه الفعلية تأبى الأكل والشرب. الآن موجودة ولا تريد الأكل ولا الشرب. بعد ساعة تريد الأكل والشرب. إذن النفس الآن حسب إرادتها لا تريد الأكل والشرب فعلية. حسب الإرادات التي ستعرض عليها فيها استعداد وقوة لتلك الإرادات. ولهذا الإرادات والتصورات والتصديقات النفسية كلها بعضها فعلية للنفس وبعضها ليست فعلية، والنفس دائما هي بين حيثيات فعلية وبين حيثيات بالقوة، بين إرادات بالفعل وإرادات بالقوة، بين تصورات بالفعل وتصورات بالقوة. إذن النفس موجود مجرد وجوهر تملك حيثيتين متنافيتين، حيثية القوة وحيثية الفعلية، والحال أنها بسيطة. إذن البرهان الذي ذكرناه سابقا من أن حيثية القوة تنافي حيثية الوجدان، ووجود الحيثيتين في الجسم دليل على تركب حقيقة الجسم، هذا البرهان منقوض بالنفس الإنسانية. هذا حاصل الإشكال الرابع. لا يقال الحجة، أعني السلوك المقصود من الحجة يعني البرهان الذي تقدم بيانه مفصلا. الحجة أعني السلوك إلى إثبات المادة وأن المادة جوهر ثابت في الجسم، أثبتناه بأي دليل؟ بمقايرة حيثية القوة مع حيثية الفعل. مو هكذا قلنا؟ قلنا أن حيثية القوة تنافي حيثية الفعلية، ولهذا ما دام الجسم يملك هاتين الحيثيتين هذا دليل على أن في الجسم جوهرين، جوهر يعد مادة وجوهر يعد صورة. نقول هذه الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية، فإن وجود هاتين الحيثيتين ليس دليلا على أن محلهما مركب، قد يكون محل هاتين الحيثيتين بسيط. فإنها أي النفس الإنسانية بسيطة مجردة من المادة، يعني مجردة من المادة وعالم المادة لأنها مجردة تامة ليست ماديا، ولكن ولها آثار بالقوة كسنوح الإرادات والتصورات وغير ذلك، اللذة والألم والشهوة والغضب، هذه كلها بالقوة للنفس موجودة. عندها استعداد أن تغضب، عندها استعداد أن تحب أن لا تحب وغير ذلك. فهي أمر أي النفس بالفعل في ذاتها المجردة، النفس بحسب ذاتها أمر بالفعل وموجود فعلي لأنه متحقق، وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية يعني التصورات التصديقات الإرادات وغير ذلك. نفس هذه الإرادات والتصورات أيضا تنقسم إلى قسمين، بعضها الآن فعلي للنفس والبعض الآخر بالنسبة للمستقبل بالقوة. نفس هذه التصورات الآن بالنسبة إلى النفس بعضها فعلي والبعض الآخر بالقوة. إذن النفس من جهة كونها موجود فعلي، من جهة أنها محل للكمالات الثانية أي التصورات والإرادات بالقوة، والحال أنها أمر بسيط. فإذا جاز كونها على بساطتها بالفعل وبالقوة معا فليجز في الجسم أن يكون متصفا بالفعلية والقوة من غير أن يكون الجسم مركبا من المادة والصورة، وهو بيان الناطق. فإنه يقال في الجواب عن هذا الإشكال، نقول أن النقض ليس واردا. لماذا؟ لأن قياس النفس بالجسم قياس مع الفارق. النفس من حيث ذاتها مجردة وهي أمر بالفعل لأنها موجودة. والمعلوم في محله أن المجردات من خصائصها أنها تملك كمالاتها الوجودية بالفعل. المجرد أصلا لا يوجد فيه حيثية القوة والاستعداد. طبعا مقصودنا من القوة والاستعداد يعني القوة والاستعداد المادة. العالم المادة لضعف وجوده لا يملك كل الكمالات الوجودية في آن واحد، وإنما يملك بالتدريج. أما المجردات فإنها مالكة لكمالات ينبغي أن تملك تلك الكمالات بالفعل. مثلا الله تعالى عندما خلق النفس أو المثال أو العقل، هذه النفس خلقها مع 10 كمالات وجودية باعتبار أنه أفاض عليها 10 كمالات وجودية. مثلا هذه الكمالات 10 للنفس موجودة بالفعل، ليست النفس أنها واجدة لـ5 كمالات وـ5 كمالات أخرى ستملكها في المستقبل، لا، وإنما هي تملك كل كمال وجودي حسب مرتبة النفس في الوجود وحسب مرتبتها الوجودية. نعم، وجود النفس وجود تشكيكي يقبل الشدة والضعف. كلما وجود النفس تقوى أو اشتد يحصل على كمالات أكثر في الوجود، لأن حقيقة الوجود حقيقة مشككة. ولهذا القوة والاستعداد المفروض في عالم المادة لا يأتي أصلا في المجردات، وإنما الذي يأتي في المجرد هو أنه هناك استعداد بهذا المعنى، أن وجود المجرد بين وجود ضعيف ومتوسط وشديد. ولهذا كلما وسع واشتد وجود المجرد شمل كمالات وجودية أكثر. بناء على هذا نقول النفس من حيث كونها مجرد لا توجد فيها أي حيثية يعبر عنها بحيثية القوة والاستعداد. من حيث كونها متعلقة بالبدن ومحتاج إلى البدن في إنجاز أفعالها فيها حيثية القوة والاستعداد. وإلا الشاهد على هذا المطلب، عندما يموت الإنسان وتنفصل النفس عن البدن، هناك بعد ما معقول أن نقول أن هذه النفس الإنسانية فيها استعداد وقوة، كانت مثلا جاهلة وصارت عالمة، يعني بعد الموت بعد لا في ليس فيها جهل وعلم، بعد الموت بعد لا يوجد فيها غنى وفقر، بعد الموت بعد لا يوجد فيها تفكير خطأ وتفكير صحيح مثلا. هذه كلها في عالم المادة عندما تتعلق، لا 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 حتى سيدنا نكمل المطلب، عندما كانت موجودة في عالم الدنيا ومتعلقة بالبدن هذه موجودة لأنها محتاجة إلى لا تنفذ أفعالها مباشرة، بل هي مع البدن تنفذ أفعالها. أما عندما تنفصل عن البدن بعد هذه الحالات لا تطرأ عليها باعتبار أنها لا يوجد بعد فيها تمن ولا يوجد فيها إعدام ولا يوجد فيها غنى ولا فقر ولا غير، لأن هذه الأوصاف كلها أوصاف عالم المادة. ولهذا النفوس بعدما تنفصل عن الأبدان في عالم البرزخ يكون لها وجود آخر، حياة ثانية، مو حياة الدنيا، مو هذه الأوصاف، مو هذه الحركات، مو هذه التغيرات، يصير لها وجود آخر وأوصاف أخرى وكماله حسب عالم البرزخ، باعتبار النفس في ذاك العالم تنفذ أعمالها بالمباشرة بدون الحاجة إلى البدن. إذا بتعبير بعض الحكماء يكون للنفس يلتق وجودا مثاليا، فرق عن وجود المادي بهذا الفرق، فعلي مجرد ولكن فيها الوجود المادي مادي وفيها آثار مادة. ولهذا عندما واحد يرى في المنام الرجل الذي أو المرأة التي ميت قبل 10 سنوات يراه بأوصاف مادية، يراه بنفس الصورة التي كان يراه مثلا إذا كان المنام صحيحا، طبعا ما كان الشيطان في محله، إذا كان المنام صحيح يرى هذا الإنسان مثل ما كان يراه في حياته ولكنه مجرد، وجود مثالي وليس وجودا ماديا. فلا هذا الحكماء عندما يريدون يغربون الوجود المثالي إلى الأذهان دائما يمثلون بالمنام وبالرؤية. أنت الآن في الرؤية قاعد في بيتك وما تتحرك، ولكن تشوف الرؤية صافحت فلان وقعدت وياه وأكلت وياه، ولكن عندما تقوم من النوم أنت جائع عطشان وتشتهي ذلك الأكل وما ماكل أنت، ولكن انت في المنام انه اكلت وشبيت وذهبت وجيت واشتريت. هذا دليل على ان الذي المثالي اذا صح النوم وفيها اثار المادة ولكن واقعه ليس ماديا، والا اذا كان واقعه ماديا لكان يؤثر وكان من اثاره مثلا على الاقل الانسان يكون شبعان انما يقوم من النوم. فلهذا نقول النفس فيها حيثية قوة والاستعداد باعتبار تعلقها بالبدن، إذن حيثية كونها موجود مجرد حيثية فعلية، حيثية كون تعلقها بالبدن والبدن موجود مادي يحمل استعدادا وقوة لتقبل تلك التصورات والإرادات. إرادة، شوفوا سيدنا إرادة إذا جعلناها، لا شوفوا الإرادة من الصفات التي هي محل الكلام في الإلهيات بالمعنى الأخص. إذا كانت الإرادة من الصفات الذاتية نعم فتتعلق بالنفس، إذا كانت الإرادة من الصفات الفعلية بعد ما تتعلق بالنفس. يعني أن الإرادة التي إذا كان من صفات الفعلية منشأها النفس ولكن هي واقعها أمر مادي، يعني على الأقل إذا لم يكن ماديا محضا له تعلق ما بالمادة، مثل ما أن النفس لها تعلق ما بالجسم وبالبدن. هذا بعد يبتني على تفسير الإرادة شلون نفسرها. فإنه يقال النفس ليست مجردة تامة ذاتا وفعلا، نعم مجردة تامة ولكن ذاتا فقط لا فعلا، بل هي متعلقة بالمادة فعلا فلها الفعلية من حيث تجردها الذاتي والقوة من حيث تعلقها بالمادة. إذن هذه الحالات المختلفة، هذه الإرادات، هذه التصورات كلها نشأت من تعلق النفس بالبدن. لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى. هذا الإشكال الخامس مبتني على مبنى من مباني صدر المتألهين، أنه نقول البرهان الذي تقدم وهو أن حيثية القوة تغير حيثية الفعلية، وإذا وجدت الحيثيتان في مورد يكون دليلا على أنه المحل مركب من جوهر مادي وجوهر صوري، نقول أن هذا البرهان منقوض بالنفس ولكن من جهة ثانية. جهة ثانية التي نلاحظها في هذا النقض وفي هذا الإشكال الخامس هذه الجهة، أنه ما عندنا علاقة بإرادات النفس وتصورات النفس وتعلق النفس بالبدن. نحن نقول حقيقة العلم بناء على مبنى صدر المتألهين أن العلم حقيقة مجردة، فإن الصور المعقولة صور مجردة، خلاف لمشهور الحكماء المشائين الذي كانوا يتصورون أن حقيقة الصور المعقولة هي حقيقة مادية وليست مجردة. صدر المتألهين يعتقد أن العلم حقيقته مجردة. ما هو المراد من العلم؟ الصور المعقولة لدى النفس، هذه الصور المعقولة لدى النفس، هذه الصور تحل في النفس وتتحد مع النفس في الوجود، يعني النفس تعلم بهذه الصور، يعني بهذه العلوم بالعلم الحضوري، فإن هذه الصور موجودة لدى النفس بحقيقتها وهي متحدة مع النفس في الوجود الخارجي. يعني في الخارج لا نرى وجودين، وجود الصور ووجود العالم، العالم والمعلوم، العاقل والمعقول شيء واحد، ولكن بالتحليل العقلي نقول أن الصور المعقولة علم وإنها كيف نفساني تعرض على النفس. بناء على هذا، هذه الصور المعقولة تتحد مع النفس. خب هذه الصور المعقولة فيها حيثية القوة وحيثية الفعلية. كيف؟ نقول النفس قبل ما تتحد بهذه الصور المعقولة كانت موجودا مجردا ذاتا، خب حيثيتها ماذا؟ حيثية الفعل والوجدان. كان فيها استعداد لأن تقبل الصور المعقولة وتتحد الصور المعقولة معها؟ نعم، لأنه لو لم يكن فيها استعداد كيف جاءت الصور المعقولة وعرضت عليها واتحدت مع النفس؟ إذن النفس التي تتحد مع الصور المعقولة من حيث كونها مجرد فعلية، من حيث كونها قابلة لتقبل صور معقولة والاتحاد مع الصور المعقولة فيها حيثية قوة تعداد، ولأن النفس موجود بسيط وليس موجودا مرعبا. لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى. وهم ذكروا أي صدر المكلهين والمصنف أن النفس العقلية يعني العاقلة العالمة للمعقولات المجردة، ما يعني محل للمعقولات المجردة. مقصودنا من المعقولات المجردة ماذا؟ يعني الصور العقلية أي العلوم. وهي أي المعقولات المجردة؟ مجردة كما هو مبنى صدر المتألهين. كلما تعقلت النفس معقولا من تلك المعقولات صارت النفس هي هو، يعني صارت النفس هي هو أي نفس ذلك المعقول. لماذا؟ لاتحاد الوجود الخارجي بين المعقول وبين النفس، بين العاقل وبين المعقول كما تقدم بيانه في البداية، ويأتي إن شاء الله في مرحلة العاقل والمعقول أن العاقل والمعقول متحدان في الوجود الخارجي، يعني العالم والمعلوم بالذات. فإن المعلوم بالذات هو نفس الصورة المعقولة والعالم هو النفس العاقلة. خب إذن النفس من حيث كونها موجود أمر بالفعل، من حيث كونها تتحد مع الصور المعقولة فيها حيثية القوة والاستعداد. في الجواب ماذا نقول؟ نقول في الجواب هذا المبنى صحيح ولا إشكال فيه، ولكن صارت عندكم شبهة من باب أن المصطلح عندكم مو واضح. هو هاي نقطة هواي مهمة في الفلسفة، أكثر الشبهات والإشكالات المطروحة في الفلسفة ناشئة من عدم معرفة الإصطلاحات الفلسفية. الحكماء في كل باب وفي كل موضوع أحيانا وفي كل قسم لهم إصطلاح خاص، يقصدون من لفظ واحد أحيانا عشر معاني، ولكن كل معنى في باب معين. ولهذا المشتركات اللفظية في الفلسفة كثيرة جدا بخلاف المشترك المعنوي. مشترك المعنوي لعله يكون قليل جدا. خب مثلا من جملة المشتركات المادة. المادة لفظ واصطلاح فلسفي في الفلسفة لها معاني كثيرة ومتباينة. مثلا من جملتها المقصود من المادة الجوهر المادي، يعني الذي نقصده الآن أي الهيولة أو المادة الأولى أو المادة الثانية أحيانا إذا كانت مع الصور النوعية. تارة يراد من المادة المحل، سواء كان المحل مجردا أو ماديا. مثل شنو؟ مثل ما قالوا أن النفس مادة للصور المعقولة. النفس مادة للصور المعقولة مقصودهم من أن النفس مادة يعني محل للصور المعقولة، مو أن النفس حاملة لمادية وشأن مادي. النفس مجردة ذاتا، فغرضهم من أن النفس مادة يعني محل، ويتحد هذا المحل مع الحال فيه وهو الصور المعقولة. فإن الصور المعقولة تحل في النفس والنفس محل لها، ويتحد الصورة مع ذي الصورة بالوجود الخارجي. خب مقصودنا من أن النفس عندما تعلم وعندما تزداد تصورا ومعقولا وعلما أن النفس تتكامل ويكون فيها الاستعداد والتكامل والتطور والتقدم، لأن النفس التي كانت مثلا قبل 10 سنوات أو قبل 5 سنوات لا تعلم كلمة والآن تعلم آلاف كلمة، فهذه النفس ليست تلك النفس، تطورت تكاملت تقدمت. نقول مقصودنا من التكامل من التطور من التقدم مو الحركة الموجودة في عالم المادة، أنه المقصود من الكمال في عالم المادة والحركة في عالم المادة هو كمال أول لما هو بالقوة من حيث إنه بالقوة الحركة المادية، ولكن في النفس نقصد من الحركة الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية الموجودة في النفس بمعنى اشتداد وجودها كما ذكرنا قبل دقائق، قلنا أن المجرد يتكامل ولكن تكامله بشدة وجوده، لأن وجود المجرد وجود مشكك، لأن حقيقة الوجود حقيقة مشككة. أحيانا هذه النفس لضعف وجودها تصل إلى وجود الحيوان، هم كالأنعام بل أضل، يعني وجود النفس يكون محدود بالأمور الدنيوية والمادية وأسير لهذه الأمور بشكل أنه يعد وجوده بمنزلة وجود الحيوان الغير الناطق. وأحيانا هذه النفس في وجودها تتكامل، يعني تعرض عليها الصور المعقولة وتتحد مع الصور المعقولة، يعني تزداد علما ومعرفة، وكلما ازدادت علما ومعرفة وكمالا اشتد وجودها، اشتد إلى أن يبلغ إلى حد يكون عبدي أطعني تكون مثلي، فله الولاية التكوينية والولاية التشريعية لأن وجوده شديد. سيجيك واحد يقول الولاية التكوينية والتشريعية في الأئمة هذا ماكو دليل عليه، هذا الدليل عقلي أكو عليه. حقيقة النفس هي حقيقة إذا وجدت فيها الكمالات يشتد وجودها، وإذا اشتد وجودها اشتد بشكل يتصرف فيما غيره فيما سواه بأي تصرف شاء، فتثبت له الولاية التكوينية والتشريعية. بس الولاية التشريعية شيء بسيط، لأن الولاية التشريعية أمر اعتباري، أما الولاية التكوينية مهمة، أنها ترد الشمس أو ترد القمر أو تشق القمر أو تحيي الموتى أو تبره الأكمه والأبرص، هذه الولاية التكوينية. وهذه الولاية التكوينية ماكو إشكال، إذا اشتد النفس في وجودها وصارت فيها كمالات وصارت قوية تؤثر في سائر الوجودات، وتكون مؤثرة في سائر الوجودات بالتأثير التكويني ولا إشكال فيه. إذن مقصودنا من أن النفس مادة وفيها استعداد للتكامل وقوة، ليس المراد من المادة والقوة والاستعداد المادة في عالم المادة أو القوة والاستعداد في عالم المادة، مقصودنا من ذلك يعني أن المجرد كلما عقل وعلم وازداد علما ومعرفة اشتد وجوده، وكلما اشتد وجوده كانت آثاره وبركاته أكثر، هذا شيء مسلم. شوفوا شلون هذا المبنى عند صدر المتألهين، وهو أن المجرد له كمال بهذا المعنى، اشقد له دخل في عقائدنا وفي المسائل العقائدية، وش قد إلى ثمرات في باب العقائد. إحنا ما ردنا أنه ندخل في هذا البحث بصورة تفصيلية، ولكن هواي آثار تثبت أمور الأخلاقية، مثلا هذه الآية الشريفة عندما تقول أنه لا ينال عهدي الظالمين، لماذا من كان ظالما لنفسه ولو آنا ما لا يستحق أن يكون إماما؟ هذا الجواب إبراهيم، إبراهيم قال ومن ذريتي، الله تعالى أجابه بأنه لا ينال أهدي الظالمين، يعني شنو؟ يعني أهد الإمامة لا تصل إلى الظالم، خذ الظالمين أعم من كان ظالما للغير أو ظالما للنفس، وعلى الأقل الظالم للنفس، لأن الظلم للنفس قد يكون أشد من الظلم إلى الغير. خب نقول هذا الذي ظالم لنفسه ولو آنا ما، ظالم هذا لا يناله أحد الله تعالى، يعني لا تناله الإمامة. لماذا؟ لأن نفسه لا يمكن أن تتكامل في وجودها إلى مرحلة تستحق الإمامة. إذن الإنسان هذا حسب الرواية 40 صباحا ولا يستجاب دعاؤه. بعض المحققين يقول هذا أثره المادي قد يروح، يعني الآن بعد 20 يوم إذا جبنا طبيب أو عالم فيزياء فحص هذا البدن لعل أجزاء هذه اللقمة كلها راحت، بس ولكن هذا أثر المعنوي في النفس يبقى إلى 40 صباحا. يعني هذا النفس بعد ما تقدر تتكامل إلى 40 صباحا. هذا إذا بقى على 40 هذا هو يزين. أحيانا أثر هذه لقمة الحرام يبقى 10 سنوات، وعشر سنوات يمنعه من الكمال وما يتكامل. فشوفوا إيش قد هذا المبنى، مبنى أن النفس مجردة وأنها تتكامل بإفاضة المعرفة. ولهذا نقول أول الدين معرفة الله، أهم واجب معرفة الله، أهم شيء الاعتقاد بالله، كل يرجع إلى اشتداد وجود النفس. لا سأل لو لا قررنا أنها مقتضي، بس ولكن على أي حال هذا إلى أثر في روح الإنسان. ولهذا تشوف أحيانا بعض الناس إيش قد يحب يسوي أعمال خير ما يتوفق. ليش ما يتوفق؟ لأن نفسه متلوثة بالمعاصي. نفسه عندما تلوثت بالمعاصي بعد ما تتمكن من الكمال ومن اشتداد الوجودي، ما توصل إلى مرتبة بحيث أنها تقدر تنجز الأعمال الخيرة، فيسلب منه التوفيق قهران، يريد أو لا يريد. ليش؟ لأنه هو السبب في تلك الأعمال السيئة. هذا نقول أن الله يسلب التوفيق منا، وأن التوفيق مني مسلوب، ما أقدر أعمل هذا العمل. كم سنة أنا ناوي أن أعمل هذا العمل الخير وما توفق. ليش ما توفق؟ أرجع إلى نفس الأعمال التي قدمتها سابقا، باعتبار أن النفس ما لها قابلية أن تنجز هذه الأعمال بواسطة البدن، لأنها محدودة، لأنها بقت في مرتبة ضعيفة. هواية أكو مطالب من الروايات تفسر على حسب هذا المبنى. مثلا هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن الزهد ليس أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. إذا ملكك شيء يعني حدد نفسك وجعل نفسك ضيقة ومحدودة، ولهذا ما تتكامل. لماذا؟ لأنه ملكك شيء، أنت أملك شيء ولكن لا يملكك شيء. هذا هو هذا المهم، مو أنه لا تملك. لا تملك ليس زهدا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. حب الدنيا لا يملكك، حب الرئاسة، حب الشهرة، حب المال، الثروة وجمع المال، هذا لا يملكك. إذا ملكك صارت نفسك ضيقة، بعد لا تتكامل وتبقى هكذا. لا، لو جمعنا بين كل هذه الروايات، نعم لو جمعنا بلي، لا فرض كلامنا إيه؟ لا احنا كلامنا على شنو؟ على الجمع بين كل الروايات. احنا عندما فسرنا بهذا المعنى الروحي والنفسي هذا راح تنحل عندنا كثير من الشبهات. يعني كثير من الروايات التي وردت في الأمور السير والسلوك والأخلاقية لها قواعد عقلية مو أمور تعقدية. يعني عندما الإمام يقول أنه لو أكل كذا أو فعل حرام سلب منه التوفيق، هذا مو تعبدي، هذا إلى دليل عقلي، لأنه يأثر في نفسه والنفس تمنع من الكمال. لا ذاك ورد خاص، لا ذاك ورد خاص، لا احنا كلامنا في الأمور التي تمنع من الكمالات، مو المورد الذي الإمام يقول هذا في مصلحتي بنحو آخر. بل احيانا مثلا يطلب الحاجة والحاجة لا تقضى باعتبار ان مصلحته هكذا، فيوم القيامة يعوض بآلاف وعشرات اضعاف من تلك الحاجة المطلوبة، هذا بحث اخر. بس كلامنا في الامور التي تمنع من كمال الانسان في عالم الدنيا، الامور المحرمة، المكروهات، الكذا كذا كذا، فترك بعض المستحبات وهكذا التزام ببعض المستحبات، ايش قد له تأثير في تكامل النفس ويكون موجبا لاشتداد وجود الناس، والحال انه مستحب ولكن التزام به هو الى اثار. ما مثل صلاة الليل مثلا أو زيارة الحسين عليه السلام وبعض هذه الأعمال المستحبة المؤكدة. فهذا دليل على أن النفس تملك قوة واستعدادا، ولكن القوة والاستعداد المفروض في النفس غير القوة والاستعداد في عالم المادة. فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحاد النفس بعقل، يعني بصورة علمية، بعد عقل يعني بعد صورة علمية أخرى، ليس من باب الحركة المعروفة التي هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. هذا تعريف الحركة المادية كما سيأتي إن شاء الله بيانها في محلها مفصلا، وتقدمت هذه العبارة بالتفصيل في بداية. المقصود من أنه كمال أول لما هو بالقوة من حيث إنه بالقوة يعني كمال المادة الأولى بالنسبة إلى الصور النوعية، فإن المادة الأولى تتكامل بالصور النوعية العارضة عليها، ولكن هذه الحركة المعروفة في عالم المادة لا تطلق على النفس. وإلا يعني لو كانت هذه الحركة المادية قابلة وصح صدقها على النفس استلزم قوة في النفس واستعدادا ماديا في النفس وتغيرا في النفس وزمانا في النفس، وكل ذلك ينافي التجرد الذي هو الفعلية التامة العارية من القوة المادية. يعني استلزم هذه الآثار المادية، والحل لهذه الآثار المادية ما موجودة في النفس، بل المراد هذا المعنى، بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة اشتداد وجودها المجرد من غير تغير وزمان. يعني النفس ليست نفس السابقة والآن نفس جديدة، لا، هي نفسها. الزمان في المجردات ما إلى داخل، الزمان مختص بعالم المادة والماديات. النفس كلما كمل معرفتها وعلمها ازدادت وجودا، يعني اشتد وجودها. وباتحاد النفس بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجودها، يعني تتحد مع المراتب العلمية ومراتب الصور المعقولة التي هي فوق وجود النفس، يعني النفس بتلك الصور تشتد وبتلك الصور تتكامل بإفاضة المرتبة العالية، وهي أي إفاضة المرتبة العالية الشرط في إفاضة المرتبة التي هي فوق ما فوق النفس. يعني تفيض المرتبة العالية المرتبة التي فوق النفس للنفس، وعندما النفس وصلت إلى هذه المرتبة المتوسطة أيضا المرتبة التي فوق مرتبة النفس تفيض المرتبة المتوسطة على النفس، وهكذا النفس تتكامل في مراتب وجودها. فنقول باتحاد النفس بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجود النفس من حيث الكمال الوجودي، بإفاضة المرتبة العالية، أي بإفاضة المرتبة العالية تلك المرتبة العقلية على النفس، وهي أي إفاضة المرتبة العالية هي الشرط في إفاضة المرتبة التي هي فوق ما فوق النفس. يعني كل مرتبة إذا أرادت النفس أن تصل إليها لا بد من إفاضة المرتبة عليها حتى تليق للمرتبة التي فوق تلك المرتبة، يعني حتى يحصل المقتضي فيها. وكلما وجدت مرتبة صارت النفس مهيئة لمرتبة فوقها، وكلما وجدت تلك المرتبة الفوق صارت النفس مهيئة للمرتبة التي فوق تلك المرتبة، وهكذا. ولهذا يقولون في محله أن كمال النفس كمال غير متناهي. لماذا؟ لأن النفس في كمالها ترجع إلى الله، والرجوع إلى الله لا ينتهي غير محدود. كلما تتقرب النفس إلى الله تعالى تزداد كمالا وتشتد وجودا، والتقرب إلى الله تعالى غير متناهي. إذن كمال النفس غير متناهي، فيبقى أو تبقى النفس غير متناهية في كمالها هذا بعد من قصور عقل الإنسان أنه إذا وصل إلى مرتبة يقول يكفي، ما أحتاج المرتبة التي فوقها. هذا من قصور عقل الإنسان، وإلا الكمال في النفس غير متناهي، كلما كملت النفس هناك مراتب فوقها، وإذا أفيضت عليها تتكامل بواسطتها وتزداد وجودا وتشتد وجودا حتى إذا وصل إلى اليقين. ماكو أصلا مرتبة. حتى إحنا النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام حسب هذه النظرية، نعتقد حسب هذه النظرية، احنا مو كلامنا انه هذا صحيح في محله او لا، حسب هذه النظرية حتى هم في سير الكمال، والكمال مطلق. لماذا؟ لان الله تعالى هو المرجع، وكمال الله تعالى غير متناهي مطلق، فكلما يرجع اليه يتبعه في عدم التناهي. والا اذا قلنا انه يقف الكمال الى حد، يعني لم يصل الى الله تعالى، ولأن الله تعالى مطلق وغير متناهي، هذا وصل إلى حد وصار متناهيا، إذا توقف عن الكمال الذي يكون بعد ذلك الكمال المتوقع. يأتيك حتى يأتيك الموت، اليقين الموت. وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية التي نقصدها بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعان. ولهذا اصطلاح المادة اصطلاح مشترك لفظي بين عالم المجردات وعالم المادة. سيد العلامة في نهاية المطاف يقول قد هذا المطلب يثقل على بعض السامعين، هو صحيح ثقيل، لأن هذا الذي احنا ذكرناه مبتني على عدة مقدمات ذكرها صدر المتألين في الأسفار، بحث النفس وحقيقة النفس وأمثال ذلك، هذا ملخصه طرحناه هنا، وإلا هذا بحث مفصل جزئين من الأسفار صدر المتألي يتكلم حول حقيقة النفس وصفات النفس وكمالات النفس ومراتبها. على أي حال، لو قلنا أن هذا المبنى مثلا فيها نوع من التأمل أو بعض زوايا المطلب مو واضح، سيد العلامة يقول إذا أنت تقول أن المادية النفس وكونها مادة للصور المعقولة مثل المادية الموجودة في عالم الأجسام، ها أدل دليلا على بطلان هذه الدعوة عدم وجود آثار الجسم في النفس. إذا كانت النفس هي مادة، ومثل ما أن الجسم يملك مادة وصورة، أي فيها مادة مادية وجوهر مادي، حب لماذا آثار الجسم ما موجودة في النفس؟ هذا الدليل على أن مقصودنا من النفس التي تقع مادة ومحل للصور المعقولة غير الذي نقصده في عالم الأجسام. ولهذا يقول وناهيك في ذلك، يعني في كون مادية النفس غير المادية الذي نقصدها في عالم الأجسام، عدم وجود خواص المادة الجسمانية هناك أي في النفس، فإن في النفس لا توجد خواص وآثار المادة الجسمانية. لا يقال الحجة منقوضة، يأتي بعد بيانه، والحمد لله رب العالمين.